ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة أخبار الظهيرة لليوم الاثنين الأول من شهر سبعة لسنة 2024. عناوين الأخبار: الدعم السريع يواصل السيطرة على سينجا وتضارب الأنباء بشأن سيطرته على الدندر. الجيش يتهم الدعم السريع بتدمير جزء من كبر الحلفاية وزيادة ساعات حظر التجول في القضارف والنيل الأزرق. هدوء في الفاشر ومقتل 5 أشخاص في محلية أبو جوتة بولاية الجزيرة. الذكرى 5 لمليونية 30 يونيو، قيادات سياسية وشبابية تؤكد لراديو دبنجا عودة الحكم المدني والديمقراطي بعد نهاية الحرب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. تضاربت الأنباء بشأن سيطرة الدعم السريع على مدينة الدندر بولاية سنار بسبب انقطاع الاتصالات في المدينة منذ مساء الأحد، فيما أكد مواطنون انسحاب قوات الدعم السريع من كوبري والدلعيز في سنجا. وشهدت مدينة سينجا مساء أمس الأحد تراجعا في حدة الاشتباكات والقصف المتبادل بين الجيش والدعم السريع، فيما تواصلت حركة النزوح من سينجا وسينار والمناطق المجاورة. وقالت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية أن أكثر من 55 ألف شخص نزحوا من سينجا منذ اندلاع المعارك يوم السبت. وقال تجمع أبناء سينار في صفحته على فيسبوك أن عددا كبيرا من سكان المدينة نزحوا إلى خارجها بعد فتح الجيش للكوبري، وأشاروا إلى استمرار انقطاع الكهرباء والماء في المدينة وتوقف المرافق الصحية عن الخدمة. دعت قوات الدعم السريع مواطني سينجا والمناطق المجاورة وسينار لعدم مغادرة منازلهم وتعهدت بحمايتهم. من جهتها أعلنت مبادرة مفقود تلقيها 15 بلاغ فقدان من سينجا صباح اليوم الاثنين، من بينهم طفلة رضيعة. وكشفت لجان مقاومة ماهيرنو عن انقطاع تام للتيار الكهربائي وانقطاع شبكتي MTN وسوداني. من جهتها أدانت لجان المقاومة الموقعة على ميثاق سلطة الشعب اقتحام الدعم السريع منازل المواطنين في سينجا، واستنكرت القصف الجوي والاعتقالات. اتهمت القوات المسلحة قوات الدعم السريع بتدمير جزء من كبر الحلفاية من الناحية الشرقية مساء أمس الأحد، مما تسبب في حدوث أضرار بالهياكل الخرسانية. واعتبر الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان صباح الاثنين اعتبر الحادث استمرارا لاستهداف الدعم السريع الممنهج للبنية التحتية ومقدرات البلاد، وقال أن قوات الدعم السريع درجت على محاولة تدمير البنية التحتية وتدمير المنشآت الحيوية لتغطية فشلها في تحقيق أهدافها. من جانبهم قال مواطنون من أم درمان لراديو دبنجا أنهم سمعوا صوت انفجار عالي ولكنهم لم يتمكنوا من معرفة ما يجري. أصدر حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة قرارا بزيادة ساعات حظر التجول من الساعة 6 مساء إلى 6 صباحا، وتضمن القرار منع الدراجات البخارية في الدمازين والروسيرز. من جهة أخرى أصدرت حكومة ولاية القضارف قرارا بزيادة ساعات حظر التجول في الولاية من 7 مساء وحتى 6 صباحا، وتأتي القرارات بعد سيطرة الدعم السريع على سينجا بولاية سنار المجاورة للولايتين. شهدت مدينة الفاشر هدوءا حذرا حتى مساء أمس الأحد مع استمرار انقطاع جميع شبكات الاتصالات في المدينة ولجوء المواطنين إلى شبكة ستارلينك. وفي الأثناء اتهمت لجان مقاومة مدني قوات الدعم السريع بقتل 5 أشخاص في محلية أبو جوتا. قال الخبير العسكري المقدم عمر أرباب أن الدعم السريع يعتمد في حربه على مبدأ عزل القوات ثم محاصرتها ثم الهجمات المتتالية عليها في شكل موجات. وأضاف لدى حديثه لراديو دبنغا أن الدعم السريع يسعى للسيطرة على المناطق الحاكمة التي تجعل إمكانية هجومه على عدد من المناطق ممكنة. وأوضح أن سيطرة الدعم السريع على جبل مويا مكنته من الهجوم على سنجا وسنار وربما كوستي وربك وتعبع. الآن من سنجا تصبح إمكانية الهجوم على سنار والنيل الأزرق والقضارف وعلى ربك وكوستي واردة. ولفت إلى أن الدعم السريع يسعى لعزل القوات المسلحة وفصل الحاميات العسكرية، مشير إلى أن قوات سنار أصبحت محاصرة بدرجة كبيرة من ناحية سنجا وجبل مويا ومن ناحية الجنوب من ود الحداد والحاج عبد الله بالإضافة إلى الشرق. وزاد انتشار قوات كيكل في الشرق واحدة من التكتيكات التي تعتمد عليها ميليشيات الدعم السريع منذ بداية الحرب، مؤكد أن الجيش عاجز عن مقاومة التكتيكات بالرغم من الضربات الجوية التي لا تحقق القدر الكافي في تحييد القوات أو القضاء عليها. وأضاف
تعتمد استراتيجية الدعم السريع على مبدأ عزل القوات وثم محاصرتها ثم الهجمات المتتالية أو على شكل موجات. وأيضا يسعى الدعم السريع لمحاولة السيطرة على المناطق الحاكمة التي تجعل من إمكانية هجومه على عدد من المناطق ممكنة. الدعم السريع الآن عندما سيطر على جبل مويا جعلت إمكانية الهجوم على سنجا وعلى سنار وعلى كوستي وعلى ربك كلها واردة. الآن من سنجا أيضا تصبح إمكانية الهجوم على سنار وعلى القضارف وعلى الدمازين وعلى ربك وكوستي واردة. وأيضا يسعى من خلاله لعزل القوات. الآن قوات سنار أصبحت محاصرة، لا نريد أن نقول شبه محاصرة لكن محاصرة بدرجة كبيرة.
قتل 3 أشخاص بينهم الناشط المعروف إبراهيم شوتايم في قصف للدعم السريع للفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور يومي الجمعة والسبت. وفي معسكر أبو شوك قتل 3 نازحين وأصيب 25 آخرين في قصف مدفعي من قبل قوات الدعم السريع يوم السبت. وأكدت تنسيقية لجان المقاومة في الفاشر أن الناشط إبراهيم شوتايم توفى بسبب قذيفة مدفعية أصابت المنزل الذي كان يقيم فيه بالفاشر. اعتقل جهاز الأمن الناشطة النسوية والمسؤولة في إدارة المنظمات في قطاع الصحة بالدلنج حياة محمد عثمان من منزلها في حي الجوز شرق الدلنج يوم الخميس، حيث تم احتجازها في مباني الجهاز بالمدينة والتحقيق معها ثم إطلاق سراحها في نفس اليوم. وقال مصدر لراديو دبنغا أن قوة من جهاز الأمن اقتادت الناشطة النسوية حياة محمد عثمان من منزلها إلى مباني جهاز الأمن بالدلنج، وكشف عن أن التحقيق معها كان حول أنشطتها ولقائها قيادي بالحركة الشعبية ضمن مجموعة من النساء في محاولة للسماح بمرور مساعدات إنسانية من الدلنج إلى كادوغلي، وذلك ضمن مبادرة للتواصل مع قيادات الدعم السريع في الدبابات للسماح بمرور المساعدات عبر طريق الأبيض الدبابات الدلنج وتابع. كذلك تم التحقيق معها حول اجتماع شاركت فيه لتكوين منظمة نسوية إنسانية الأسبوع الماضي. وأشار المصدر إلى أن التحقيق تعرض إلى إخفاء بعض تجار سوق الدلنج للبضائع والسلع الاستهلاكية بجانب تصرف والي الولاية في مرتبات الموظفين. قال عضو لجان مقاومة الكلاكلة عثمان سر الختم لراديو دبنغا أن الذكرى 5 لمليونية 30 يونيو 2019 أكدت فيما لا يدع مجال للشك أن طموح الجنرالين البرهان حميتي هي الوصول للسلطة على حساب دماء الأبرياء. وأضاف ما يحدث اليوم هو استمرار لما حدث عند فض الاعتصام، ولكن إرادة الشعب السوداني هي الغالبة والرهان سيظل على الثورة السودانية والحكم المدني. من جهته قال القيادي بتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم شهاب إبراهيم لراديو دبنغا، قال أن ذكرى مليونية 30 يونيو تكشف بجلاء محاولات العسكر للاستيلاء على السلطة والتي بدأت بفضل اعتصام ثم الانقلاب على الحكومة المدنية في 25 أكتوبر ثم إشعال الحرب الحالية في 15 أبريل 2023. وأضاف كل المحاولات فشلت وحتى هذه الحرب لا لن ينتصر فيها أحد من الطرفين في الجيش نزعت مشروعيته الأخلاقية بقصف سلاح الطيران بالبراميل المتفجرة على المواطنين. أما الدعم السريع يكسر من الانتهاكات والنهب في المناطق التي يسيطر عليها. وشدد إبراهيم على ضرورة وقف الحرب وعودة الحكم المدني. وأضاف
30 يونيو هي دي الذكرى الخامسة لعملية التغيير اللي قامت بها الحركة الجماهيرية في 2019 من خلال فض الاعتصام. لكن الصراع العسكري العسكري نحن نعايش الآن نتائجه التفاوضية. هذه الحرب ليس فيها منتصر بأي حال من الأحوال. الدعم السريع لن ينتصر على الأرض لطالما إنه هنالك انتهاكات نعتقد ولا سلاح الطيران اللي بينتهك اللي هو بيقتل المواطنين على السلطة من خلال اللي هو رمي البراميل المتفجرة واستهداف المدنيين وده لن يعيدهم للسلطة. بالتالي نحن بنقول إنه الحرب دي الخاسر فيها الشعب السوداني.
قال حزب البعث القومي في بيان بمناسبة ذكرى انقلاب 30 يونيو 1989 أن أسوأ تكتيكات نظام الإنقاذ الانقلابي للقضاء على المعارضين السياسيين تمثلت في تكوين الميليشيات الدموية والمتطرفة وبناء الجيوش المتعددة منها الدعم السريع أحد أطراف الحرب الحالية التي أشعلها دهاقنة الإسلاميين في 15 أبريل 2023 والتي شردت الملايين من بيوتهم ونهبتها وانتهكت كرامة المدنيين والمدنيات وقضت على البنية التحتية. وفي السياق ذاته قال بيان المكتب السياسي للبعث في نفس اليوم تمر علينا ذكرى انتفاضة هبة الشعب في 30 يونيو 2019 التي تكثف فيها الوعي الجماهيري المتصاعد للحفاظ على ثورة ديسمبر أبريل المجيدة بعد أن حاول الإسلاميين وأعوانهم الانقضاض على الثورة والسلطة بفض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم والمدن الأخرى وقتل المئات من الثوار وسائرات. ولكن جاءت الجماهير الهادرة من كل فج عميق تطالب بالحكم المدني وإنجاز مهام الثورة وبرنامجها الذي كتبته بالدم على الشوارع مما أدى إلى تراجع قوى الردة والفلول أمام أمواجها التي احتلت الشوارع وكستها بشعارات الثورة معبرة عن وعيها بضرورة التغيير الذي سيبقى مهما كانت سطوة الاستبداد وكيد الشموليات. قدم عضو الكونغرس الأمريكي جون جيمس وكولين إيرلت مشروع قانون مدعوم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يعرف أعمال العنف التي ترتكبها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها باعتبارها أعمال إبادة جماعية. ويتضمن المشروع إدانة الفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع ضد الجماعات العرقية غير العربية في دارفور ويشير إليها على وجه التحديد على أنها أعمال إبادة جماعية مع إدانة جميع الفظائع التي ترتكبها كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وأيضا يدعم مشروع القانون عقد المحاكم والتحقيقات الجنائية الدولية لمحاسبة قوات الدعم السريع على جرائم الحرب. اعتبرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس أن الإنذار الذي أطلقه تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي بشأن السودان مؤخرا استخدم عبارات حازمة ليعبر عما نعرفه حق المعرفة ألا وهو أن الوضع الإنساني في السودان هو الأسوأ في العالم. ودعت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في بيان عاصف تحصل عليه راديو دبنجا دعت كافة الدول إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لإنقاذ الأرواح. وقالت بعد مرور عام من القتال الفارق من أي معنى والذي دمر الإنتاج الزراعي وأنظمة الأسواق وتسبب بنزوح 10 ملايين شخص وعرقلة العمليات الإنسانية يواجه السودان اليوم أسوأ مستويات من انعدام الأمن الغذائي الحاد يسجلها التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في البلاد على الإطلاق. الخبر الأخير في النشرة كشف الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني على حسابه بمنصة إكس عن اجتماع جمعه أمس السبت بمدينة عنتبي بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان توم بريلو تناول عددا من القضايا في مقدمتها اقتراح الاتحاد الأفريقي بشأن حل الأزمة في السودان. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما عندي أنا، راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص الذي نستضيف فيه محمد هاشم أبو زاكي، مدير منظمة بلدنا العاملة في مجال إزالة مخلفات الحرب بولاية جنوب دارفور. وموضوعنا الأساسي في هذا اللقاء حلول فصل الخريف والمخاطر التي سوف يتعرض لها المدنيين من مخلفات الحرب، الذخائر الغير متفجرة، خطورة أن تجرفها المياه والوديان. نستضيف أستاذ محمد هاشم أبو زاكي عشان نعرف منه الاحتياطات. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد هاشم أبو زاكي في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا بمستمعي راديو دبنجا، اسمه لي مستمعي راديو دبنجا، أبركم أن نقدم صوت شكر لأخواننا في إزالة دبنجا، ساهموا معنا مساهمة حقيقية في التوعية والإرشاد لمواطنين المستمعين الأعزاء بمخاطر مخلفات الحرب، وساهموا مساهمة حقيقية في تلبية البلاغات، يعني الناس اللي عندهم أجسام خريبة داخل منازلهم من مخلفات الحرب، أبر إذا الدبنجة وقول لنا إحنا سمعنا رقمكم وسمعنا مقامكم وجينا. فألف تحية لأخواننا في إذا الدبنجة، وشكرا للاستضافة الثانية. نتمنى من المولى عز وجل أن نساهم كلنا مع بعض في حماية المدنيين من مخلفات الحرب في نيالة وكل ولايات دارفور، وأبركم برضو ندعو الله سبحانه وتعالى نبتهل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقن الدماء ويعم الأمن والاستقرار في ربوع البلد إن شاء الله.
أستاذ محمد، يعني ما هو يعني آخر الأوضاع فيما يخص عملكم في جمع مخلفات الحرب في مدينة نيالة أو في الولاية بصفة عامة؟
حقيقة ما هذا علينا بال نحن في منظمة بلدنا للتنمية الاجتماعية مواصلين يعني بصورة دعوبة جدا، وتكاد تجينا في يوميا بجينا بلاغ بلاغين في مكتبنا، مرات عبر التلفونات عبر طبعا ما في شبكة، عبر الاتصال عبر الواي فاي الناس بتتصل علينا، بعملوا الرسائل الصوتية في رقمنا بتاع الطوارئ، وبعدك في ناس بيجونا في المكاتب هناك. بعد ذلك لما العيد بتاع الأضحى كان قرب أزلنا غرفة الطوارئ، لأنه الكمية بتاعت حركة الأطفال وكده كانت يعني أنقذت كمية كبيرة جدا من الأسر. نفذنا أكثر من 6 بلاغات من داخل البيوت، خاصة في حي السينما وفي حي الوادي وفي حي الجير وفي خرطوم بالليل، دي كانت جاتنا منها بلاغات، وآخر بلاغ جانا في حي الوادي قريب. دي آخر حاجات. بعدك عملنا دعوة لحكومة ولاية جنوب دارفور الحديثة أو الجديدة، كتر خيرهم يعني، هم لبوا الدعوة طوالي وجونا بعدد 4 وزير، نائب الوالي جو زاروا المخزن بتاع السلاح، الذخائر الخير منفجرة لميناها، كان في عملنا خطيناها كلها لعملية الانفجار، لكن بعدك قدمنا دعوة رسمية وكانوا حضور بقيادة نائب الوالي ووزير الحكم المحلي ووزير الرعاية الاجتماعية ووزيرة الشباب والرياضة، جونا ونورناهم وقلنا لهم لا زالت ولاية جنوب دارفور فيها بعض المخاطر من مخلفات الحرب، وقدموا لنا دعوة رسمية بأنه دارين يعملوا لهم برنامج بتاعت إزالة في استثنيال الكبير.
سمعي يا محمد،
من هنا نحن برضو أهلا وسهلا.
يعني الموقف شنو هسي داخل مدينة نيالا؟ يعني أنتم ناشطين في هذا المجال لكم فترة طويلة، وجمعتوا أعداد كبيرة من الذخائر ومخلفات الحرب غير المتفجرة. الآن لو سألتك الحوجة شنو للشغل ده في المدينة، هل وصلتوا نصف الطريق تكاد تنتهوا من المسألة أم ما زال المطلوب كثير؟
والله حقيقة الوضع الشباب والمعانا ونحن عبر التيم المتخصص في المجال عملنا تغطية كبيرة جدا جدا للبلاغات، وعملنا مسح، عملنا مسح داخل مدينة نيالا والأماكن المشتبهة، وفيها كمية كبيرة جدا من مخلفات، لكن نبشر مستمعين الأعزاء بأنه نسبة قلو مدينة نيالا بالتحديد لمخلفات الحرب عبر نحن نقول قريبة لل70%، لأنه في السوق الكبير عنده إشكال بتاع الأسطح والرفوف، وفي القيادة بتاعة الجيش كانت في منتصف المدينة وفيها خيران كده أو بيسموها دفاعات كده، ودي مشتبهة بها، هيكون فيها ألغام ودانات مكذبة وحاجات كثيرة، والخريف جاي وكده نحن نتكلم في الكلام ده والتوقيت
سمع
وكده.
محمد، يعني نحن في مشارف الخريف والمدينة معروفة إنه فيها خيران كثيرة جدا وأودية، مخلفات الحرب دي هل معرضة لأنها تنتقل عبر المياه المدفونة تطلع؟ وشنو نصائحكم فيما يخص المسألة دي؟
خصوصا إحنا كوننا غرفة كبيرة بتاع الطوارئ للخريف، فيها أكثر من 9 منظمات، وفيها جزء من الوزارات وفيها جزء من ناس الغرفة التجارية، وخاصة إحنا مركزين في وزارة الشؤون الهندسية المختصين في المجال بتاع فتح الخيران وكده. نحن نصيحتنا لكل المواطنين خاصة الأطفال بأنه في كمية من دانات مكذبة، وفي فيوز، الفيوز ده هو المقدم اللي بيفرقع الدانة ذاته، ده خطير جدا أشكاله، الأطفال لو بلقوه ممكن يقولوا لعبة ولا حاجة كده، ممكن زيه زي الجرانيت بينفجر، هو ده اللي بيفجر الدانة ذاته وخليها الشظايا بتاعتها تمرق. وفي برضو الألغام، والألغام دي بيبقى كثيرة وأنواع كثيرة ممكن تجرف، يعني في عندنا اللغم الدلوك ده بيشبه علبة الشحم، إذا الموية شالته الطفل اللي راهو يعني الوزن بتاعه زي 15 رطل، حاجة خفيفة جدا، إذا زول حبشة كده بيقوم طوال. وفي الذخيرة بتاعت الدوشكا والذخيرة بتاعت المضاد بتاع الطيران والجرانوف والأسلحة الصغيرة المختلفة، دي كلها ممكن تشيل المويه وبتكون تراب، وفي ظاهره خطيره جدا. احنا امبارح برضه تحدثنا مع السيد وزير الحكم المحلي، قلنا لهم لابد او الحكومه بتاعت الولايه لابد ان يناقشوا هذه المساله في مجلس اجتماع بتاع مجلس الوزراء، اللي هو الظاهره بتاعت صناعه القواتم، الاطفال ديل بيجوا بزرعوا خواتم، بصنعوا خواتم وبلبسوهم من ذخيرة الدوشكا، ودي سببت لنا حوادث كثيرة جدا، من ضمنها أهو البطري في العيادي وعملية بتاعت قتل عيال ماتوا كثير في هي المحافظ بالتحديد، وهي طيبة وفي هي الجير وفي هي خرب العزاء، يعني جاتنا أكثر من 14 حالة بتاعت وفاة، وفي حالة أيضا بتاعت بطري بتاعت أصابع لعدد أكثر من 25 طفل أعمارهم بتروح مع بين 8 إلى 12 سنة.
شنو هي الظاهرة بتاعت الخواتم دي كذا أشراها؟
عيال أطفال أعمارهم ما بين 8 إلى 12 سنة، بس نوعه من الذخيرة بتاعت الدوشكا خاتم بلبسوه في اليد. الخاتم ده يعني بيجيبوا الدوشكا ما انفجرت دي، لأنه شكله بكون جميل كده، بحاولوا بيفرقوها بعد ده بقوم بسنوا الخاتم. الظاهرة دي خطيرة، يعني سببت قتل كثير جدا من الأطفال اللي ذكرتهم لك قبل شوية، وفي بطر وفي حالة بتاعت حتى الآن الناس بتلقوا العلاج في المستشفيات. نحن يعني قلنا لابد أن يكون في من الحكومة بأن يكون في يمنوا لبس الخواتم عشان تاني ما يسنوا الخواتم دي ويلبسوها كده.
قبل لبس الخواتم مع الناس دي المفترض يتشرح لهم برضو الأطفال دي عشان يعرفوا إنه الحاجة دي مضرة بهم، إنه الذخيرة الما متفجرة دي إنها قاتلة. يعني الأطفال دي أكيد بيعملوا القصة دي عن جهل بخطورة المسألة.
حقيقة إحنا عندنا سكتر كامل متخصص في مجال التوعية، اشتغلنا عبر المساجد، عبر رياض الأطفال، وعبر الخلاوي، وعبر التجمعات الموجودة للشباب، لافين الشباب دول وبيتكلموا عن خطورة هذه الظاهرة، خاصة إذا لقينا واحد لابسة مثلا كده بناديه بصورة طيبة، بنقول له يا أخي الخاتم اللي انت لابسه ده من وراه في ضحايا كثيرة، في واحدين دارني يسوي نفس البرنامج اللي انت لابسه ده، والذخيرة دي هي قتلت من أسرة فلانية وبطرت أصابع الآخرين وكده. عندنا تيم متقدم جدا شغال في برنامج التوعية والإرشاد.
سمعنا نعود لمسألة الخريف والذخائر، هل بتتوقع الوديان الخيران داخل المدينة تكون عوامل في تحريك أو تحرك الذخائر الغير متفجرة دي من مكان لمكان أو ظهورها للسطح إن كانت مدفونة؟
والله يا أخي دق خريف المطر قبل العيد، في أيامة العيد تاني يوم في العيد ولا كده، بس أيامة العيد قبلها كده دقت مطر كده، وتوالي ظهرت لنا بلاغات، يعني ظهرت الدانات المدفونة دي، التراب الدافنة دي ظهر، بقت ظاهرة للناس. ظهرت لنا واحدة في جنب شارع الدين، جنب مسجد الأنصار بالتحديد، وفي كان في مكان خطير، يعني ممكن عربية لو جات طلعت فيها تنفجر فوق وكده. هي بتزهر وممكن الموية تجرفها، دي كله وارد. عشان كده نحن اتكلمنا مع وزير الشؤون الهندسية، وهم بقوموا بفتح الخيران، بنشتغل الشغل بتاعت المسح والإزالة للأماكن المشبوهة، وبعد ذلك برضو بنوزي أرقام الطوارئ عبركم الآن، هو عبر الواتساب 09-631-3880 لكل المزارعين، ولكل خاصة المزارعين بتاعنا الزراعة بتاعت المزارع البستانية أو زراعة القدر اللي هو قريبين للجناين وكده، الموية ممكن تجرف الدانات دي وبتكون مدفونة. أي زول لقى جسم خريب ما يحبشه، لأنه أقل حاجة ممكن ينفجر فوقه وكده. وبرضو أخواننا ناس الكماين الموجودين قريبين للبراك وقريبين للبتاع المجاري بتاعت المياه، برضو إذا وجدوا أي جسم قريب من الأجسام دي ما يحبشوه وما يقربوا له، يتصلوا على رقم الطوارئ. وخاصة إحنا من هنا نرسل رسالة للناس في ظاهرة، برضو أما ما بنقدر نقول ظاهرة، لكن موسم بتاع الناس بيشيلوا التراب من الخيران عبر الكوار وبودوه للمنازل للجيل للأسمنتي وكده، وديل برضو في بعض الخيران في كمية بتاعت مخلفات بتاعت الحرب. أي زول يعمل حسابه ولقى جسم خريب ما يحبش بالفوريك، ممكن توالي تنفجر الدانة فيه وكده.
في الختام محمد، يعني الوديان دي بتجي من خارج نيالة، بتمر بنيالة، وفي وديان بتتحرك من داخل المدينة، بتتفرق برا في مناطق بعيدة جدا، رسالتك شنو لسكان القرى البعيدة دي؟
والله يعني هنا قاعدين نقول حاجة، الحاجات دي في دانات فكوها وقعت كذبت، وفي أماكن فيها أساكر ممكن يكون فاتوا خلوا الدانات دي، زي ما قلت لك قيادة نيالة دي كانت كبيرة، والحرب حرب مدن، وفي بركة كبيرة معروفة لكل المستمعين الكرام بالذات ناس نيالة وقول لهم قليب النار، وفي الوادي بتاع نيالة الكبير ده كله جنب القيادة بتاعت الجيش، نتوقع يكون في كمية بتاعت ألغام أو فيوزات أرضية بنسميها، نتوقع يكون كمية بتاعت دعانات مكذبة أو دعانات خلوها في الأماكن دي برضو يجري في الوديان وكده. إذن نحن بس رسالتنا لكل المستمعين في القرى والموجودين في الأماكن الزراعية والروعة بالتحديد، البهايم دي برضو الناس تحاول تنتبه لقوا أي جسم قريب ما معلوفين عليه ما يقربوا له وما يحبشوه، ما عليهم إلا التبليغ لأي أمدة من أمدهم الموجود هناك. نحن بنوزع أرقام الطوارئ لكل المجتمعات الموجودة، إن كان غرة في أي قرية لابد أن نودي رقم بتاع طوارئ أو تواصل، إن كان فرقان لكل عمدة من أمدهم لكل المشايخ الموجودين عشان حتى نحافظ على المجتمع كله بصورة عامة.
الأستاذ محمد حاشم أبو زاكي مدير منظمة بلدنا العاملة في مجال إزالة مخلفات الحرب والذخائر الخير غير المتفجرة، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا، شكرا لك.
بارك الله فيك.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
من المعسكرات،
لماذا لم يتقى القوات الدولية وكم من النازحين ذات الجيد المعسكر؟
صوت لاجئين، أمانيهم، أحلامهم،
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات،
بواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر،
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم، أحلامهم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات، وفيها نتناول أوضاع اللاجئين السودانيين بإقليم الأمهرة بأثيوبيا والحديث المتداول حول عرض مقدم من مفوضية اللاجئين والسلطات الأثيوبية بترحيلهم إلى أماكن أخرى داخل الإقليم، وما يتردد حول إبدأ بعض اللاجئين رغبتهم في العودة إلى السودان بسبب الظروف التي يعيشونها، بجانب أوضاع السودانيين اللاجئين بليبيا في مدينة الكفرة. سمعنا الكرام ونبدأ حلقتنا بلقاء مع أحد نشطاء اللاجئين السودانيين بإقليم الأمهرة في أثيوبيا، وسألناه ابتداء حول الحديث الذي يتردد عن إبدأ بعض السودانيين اللاجئين رغبتهم في العودة للسودان.
والله اللاجئين دي الأسي هم بفهمنا العام والرأي العام حقه في تقدير أنه نحن ظروفنا جابتنا هنا ظروف حرب والأسباب جابتنا ما انتهت لسه في السودان، بل اليومين دي المعارك ذاتها بقت مشتدة شديد ما معروف الحاصل يعني بالضبط، فإنهم عبر الحدود دي ذاتها يجيبون الولايات الشرقية ما فيها أمان بالشكل الممكن. عموما السودان الآن أجواء مبتع السلام لحد اللحظة، رأينا الغالب الكل بتاعهم يمكن 80% بينظر انه مفروض اذا في ترحيل لهم يتم لمكان امن خارج اثيوبيا او اي مكان في اثيوبيا يكون مرحلي وبعد ذلك يودون حته ثانيه امن، لكن خيارات الرجع على السودان هم هسي فهم لا شايفين انه الامور لسه ما اكثر تعقيد، حتى الناس الموجودين في المدن الامنه محددين ومرشحين وإلى آخره وكذا، فدروا للغالب الناس بالعفوية وبالرأي المشترك بينات.
طيب هل في لاجئين فعلا أبدوا رغبتهم للعودة إلى السودان؟
والله في 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 أعداد منهم ناوية بدل الموت البيزيلا أو إنهم يفقدوا كل مقومات الحياة الرسمية في الحياة، أفضل لهم يرجعوا السودان، أفضل لهم. لكن دي ما نسب كبيرة، دي نسب محدودة، خاصة اللي عندهم أسر وضعنا الاقتصادية سيئة جدا، ما عندهم من يعولوا لو يساندوا، فديل بيشوفوا خياراتهم أفضل إنه يرجعوا السودان. لكن زي ما قلت لك نسبة ضعيفة، ما نسبة كبيرة شديد، لأنه ديل هم بيشوفوا في زول بيكون فقد بيته وعملوا مصادر دخله، عنده ناس ماتوا، وبشوف انه الرجع للسودان في الظروف الحاليه مع الغلاء الطاحن اللي بيجون الاخبار ما مساعده وما مبشره للحاجه.
طيب الحلول الجديده اللي انطرحت لكم في اثيوبيا شنو الان؟
والله حل واضح بشكل جذري ما في لحد اللحظه، لكن معظمها هي وعود ابتداء باليوين والمكاتب حقتها في جنيفا وبعض المنظمات الحقوقية اللي بتطالب بحقوق الإنسان واللي يفقد الانتهاكات وكده، فمساعين إنه يوفروا ملاذ آمن، خاصة إنه اللاجئين من يوم 1/5 لحد تاريخ اللحظة هم موجودين في الغابة، بالإضافة للموجودين في المعسكر بتاع الكومر في الشارع برضو، فهم كلهم بتاريخ واحد موجودين، وتفاهم الحاجات ذاتها زادت عليهم. يعني أول شيء الشح في الموية، في الخدمات عموما، الوضع الأمني أصلا في سيولة حقيقية الآن، فيش سباكات مفتوحة عديد بشكل مباشر بين المجتمعات السوبية في بينا ومجموعات مسلحة تانية، وبالإضافة لضعف النفوس اللي بيدخل للنهب وكده. وهسي برضو في يوم الوقفة يعني ضربوا مرة يعني قتلوها، هي من ضمن اللاجئين اسمها عديلة أحمد إسماعيل، ضربت في رأسها بطلب ناري، كانت في مدينة شهيدي وجاء المعسكر. وتاني برضو في لاجئ ضرب في رجله في نفس الحي، في شباب اثنين في ولالة برضو تم اختطافهم وضربهم ضرب مبرح، وفي واحد احتمال يكون برضو مات. فدي كلها أسباب بتخلي بيشجع الأسر تحديدا عندهم أطفال وأصحاب الأمراض المزمن والنسوان الحوامل وغيرهم من حالات حرجة، يعني إنهم يفكروا يرجعوا طالما الحلول الفورية والوعود لسه روحها طويلة تجاه المؤسسات الدولية وكده، يعني بتلقى إنه الأمل بقى طويل وبعيد. ما دي الأحاسيس المتشكلة في جوا وجداني لاجي موجود في منامها راسي حاليا.
كان في كلام عن إنه خصصوا لكم مكان تاني بجم شهيدي.
أي خصصوا مكان اسمه كوكيت، قال في، هو صراحة هو من إحنا ما عارف إنه المكان ده كان مخزن ولا مخزن بتاع الجيش ولا معسكر، ما مفهوم. في النهاية مكان مصور، الأسوار تقريبا أباوت 2 متر أو 3 متر ارتفاع والمدخل واحد، وممكن يكون المساحة قدر ملعب كرة القدم يعني. فهم في عقليتهم إنه يدخلوا الناس زي كلهم جوا يقفلوا، يكونوا موجودين جوا بس، وبعد ذلك يتعاملوا معهم بالطريقة اللي بيشوفوها مناسبة، وبعد ذلك هم برضو ينعروا للمنظمات يعملوا تكارير إنه أنغزنان ووصلنان وعملنا لهم. ففي نقطة برضو في أرقام قاعدين يتكلموها دائما الأسيوبيين في اللاجئين، بيقولوا إنه عدد الموجودين في غابة أولالة ألف، هم أصلا اللاجئ أولالة هم 2000 يعني، أول 2100 كويس، جوا عليهم اللاجئين الموجودين في كومر مشوا تضامنوا معهم أبعوا 3000 وحاجة، فالعدد الفعلي هناك كبير يعني، ما بالأرقام هم بيقولوا، لكن دائما بيصغروا الأرقام باعتبار الكارثة والمصيبة ما بالحجم الممكن بيتكلموا اللاجئين، بالإضافة لأنه دارين يحسسوا المجتمع الدولي أنه ما في مشكلة بشكل بيكون صراحة. أنا أقول لك هسي يعني ممكن تقدر تقول 15-20% من الأسر السودانية الضاق بها الحال بيشوف بدل أنهم يكونوا في الخريف، وخريف أثيوبيا صعب شديد طبعا، لأنه ممكن المطر دي تكب الليل كله للصباح، فبشوفوا بدل أول شيء قيام الأكل والخدمات الصحية والأمن، يعني كلها عوامل ضرورية ودي جابتهم إنه يلقوها. فطالما الحياة دي غايبة بفضل إنه طالما ما في حل سريع لمكان آمن بفضل الرجوع للسودان صراحة. يعني جبت الدوم نسبة 15-20% من النسبة الكلية للاجئين، أما الباقين فهم مصرين إنه يكون في إجلاء لمكان آمن ولو مبدئيا داخل اثيوبيا في اقليم ثاني، بعد ذاك لاحقا لو في ترتيبات يعملوا له. فدي المعطيات الحاصله. ففي مذكرات زمان اتقدمت، ويصير في جهات بتعمل مذكرات وكده، لكن برضو الفيدباك تعبان. لكن في النهايه بكونوا مطمئنين وانه صوته واصل وقضيته واصله. فاعلاميا القضيه وصلت، لكن بعد ذا الناس بقت منتظره تريد الافعال والنتائج الايجابيه في حقهم كلاجئين. يعني ضاق بهم الوضع، ما في زول صراحة على المستوى الرسمي جاوب مع القضية بتاعت اللاجئين السودانيين بصورة مباشرة فعالة، خاصة السودانيين يعني.
شكرا لك، شكرا لك كثير.
مستمعينا الكرام، كما ذكرنا في المقدمة أيضا سنتعرض لأحوال السودانيين اللاجئين بمدينة الكفرة في ليبيا، ونقدم لكم حديث من اللاجئ عصمت مصطفى من الكفرة حول أوضاع السودانيين اللاجئين الذين فروا من الحرب إلى ليبيا ومتواجدين بمدينة الكفرة، فلنستمع له.
والله ليبيا كانت في البداية يعني ما صعبة زي حالي، يعني تزل الكفرة عادي وعادي بتحاول تمشي تحريف مدينة المنطقة غيره، يعني كان ما فيه تعزم زي حالي. حاليا في تعزم شوية لكن برضه أفضل، يعني حاليا بتطلع لك شهادة صحية وكارت حظر وعندك الفرصة إنك تسافر تدخل ليبيا في أي مكان أنت دايره. لا بعد ما انت وصلت، اول ما وصلت قد تلقى راح يومين ثلاثه بتمشي تحيه غير شرعيه، بيعمل لك فحوصات بيسلموك اوراق بتبتدي تحريب. الايام اللي فاتت كان بتدخل عادي، تجي اول ما دخلت البوابه بتاع الكفره بيجيك القوات الجيش الليبي بيجيبك عند الحجره، يجيب لك المويه والحاجات المعروفه بيسلمك الحجره، الحجره بيعمل لك فحوصات وبيقول لك امشي. حتى الان برضه لو مسكوك ما بيعمل لك حاجه يعني، لكن ما بقول مقاول منو تقول الاروج يعني التحريب. الليان المحصول بشهادة الصحية والكرت هذا تقريبا 18 في الناس اللي قبلين كانوا قبل ده ما محصولين، حتى الآن داخلين أسر وشباب وضعهم كويس، يعني ما في تعزم. حتى أمس شايف الجيش اللي بيجاب للأسر الحين قبل ما أكل يجيب لك سكر ودقيق وزيت وسردين، ما عندهم سكن يعني، عايشين تحت حجر النغل. بس الأغلبية السودانيين ما عندهم سكن، إلا الناس القديمة اللي عندها يوا عندها أهل بيقوموا يا يأجروا لهم سكن يا يعيشوا في المزارع. والمزارع هو الواحد بيكون قاعد تحت النغل بس، يعني لا عنده حاجة بتخدم بيه ولا عنده حاجة بيحميه من الشمس رغم إنه ده حرارة كفر عالي جدا يعني. وثاني حاجة الموية، الموية هنا مالحة يعني، في ناس بتمشي مسافات بعيدة تقريبا وجيراننا شوية واقفة، فبترجع للمزارع اللي فيها موية لكن بنسبة الملوحة قليلة شوية. والأكل أكل ده يعني ما أقولك في أكل دايما كده. الناس جات في البداية كانت صرفوا لهم الملابس والفراش والبتانية وحتى الأطفال صرفوا لهم توت كاملة، كان حياتهم كويس. وتاني كان حاجة الناس الأسر برضو سجلت كانوا بصرفوا لهم، بس غير ما جمعية تعاونية ولا حاجة كده بيصرفوا على الأسر من هناك. لكن الصرفوا أنا وقف من قبل عيد الأضحى، فجات منظمة ليبية تقريبا، ما منظمة دولية ولا حاجة، منظمة ليبية سجلت الأسر برضو ما صرف لهم حاجة. الصرف كان تقريبا صابون وسكر ودقيق، يعني حاجة بسيط كده عامل زي كيس الساين ده. الأكل اللي بتوفر أغلبية الأسر اللي بتوفر الأكل اللي جات بقروشها من هناك، يعني مثلا في 5 أسرة 6 أسرة بيكون عندهم باقي قريشات جوا من السودان بيقوموا بيبدلوا وبعمل لهم كحل واحد أو كمكان واحد بياكلوا وبيشربوا منه. أما من ناحية الإنسانية والناحية السيئة، قبل العيد كان في منظمة تجي بتشرب على الأطفال بذات الحالات النفسية، ولا كان عندهم تدعيم تقريبا. وفي الفترة الحالية النبي ما في تدعيم حصل، لا في سهاية لا في أي تدعيم جاد للأطفال. وفي نقطة برضه مهمة، بأنه في أدوية كان بيتصرف للمرضى في الحجرة، لكن أغلبية الأدوية أنا لاحظت الأدوية منتهية يعني المرض، أنا لاحظت الكلام يعني حتى أنا مرضي إني منه عادي يعني، برضه لقيت كلها صلاحيتها منتهية، حبوب الدخيت ومعرفة الناس الرغوة أغلبية الأدوية صلاحيتها منتهية، ما لقيته بكون باقي له شهر ولا أقل له بساعة. حتى الموزع حتى السيارات دخلت بعد المزارع برضه الأدوية صلاحيتها منتهية، وما بدوك حاجة واحدة بدوك أدوية بكمية رغم. لكن تقريبا بعد الشهادة الصحية المستشفى كفرة بيقول العلاج مجان، بتعمل تعالج مجان، لكن الأغلبية ما في زول بيمشي بتعالج مجان، ما أعرف الحاجة الحاصلة شنو يعني. المرض ده هو بيمشي المستشفى خاصة وعيادة خاصة، يوميا داخلين سيارات، مرة يدخل 10 مرة يدخل 13 سيارة تندر، ومرة أقل تندر بياخد 70 نفر، ومرة تلقاه ياخد 25. يعني ما العدد ما سامت، في جزء بيشيل أسر بكميات قليلة، وفي جزء بيشيل الشباب بكميات كبيرة. يعني زود الإنسانية الدولية ضرورة تبدأ بيبدأ يشوف حالة السودانيين بالذات الأسر، يعني وديهم متأزم جدا. الآن قال لكم محتاجين لما هو سائد، ولو في كانت غيم لأنه درجة حرارة كفر عالية، والناس بترقد تحت الشجر يعني، والبلد مليان مغارب والثعابين لأنه المنطقة صحراوية، وحتى الأكل ما في، لا أكل لا صحة. الأسرة هنا محتاجة والله، ولو كان في المزارع يوزي للناس، لأنه قلت سحاريج بتاع موية صحية الناس تشرب منه، ده له حاجة بسيطة، لأن المزارع داخلية ما عندها موية حلوة، موية أمانها ومعثر، خاصة الكلى والناس التعبانة، في ناس مرض السكري وناس عندهم كلى، يعني من
أهل الناس بتتعب. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى، لكم مني أطيب التحايا.
الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل، وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب، يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعة الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعة فيضان نشيله من الحتة بتاعة الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه يعني أو التفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني اطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال ليك تقعد هناك شنو أو كذا، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس، ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لما نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد دي خدمة كبيرة جدا نفسية يعني احنا بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل يعني بكرة بيكون أفضل، نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه ابتداء من يوم الأحد 31 من شهر مارس الجاري راديو دبنجة حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 صباحا وإلى غاية الساعة 7، والموجات هي الموجة 41 بزبزبة مقدارها 7315 والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حيجيكم راديو دبنجة من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 16 بزبزبة مقدارها 17555 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550 والموجة 25 بزبزبة مقدارها 6050.
وبنات دود في كفر الأرواح من راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.